الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التاسع في حشر الحيوانات، هل أن الإنسان فقط هو الذي يحشر يوم القيامة، أو أن هذا الأمر بالنسبة إلى عالم الدنيا يشمل حتى الحيوانات؟ البحث عن الحيوانات له أهمية من ناحية أن الإنسان إذا أيقن بأن كل من على الأرض سيحشر، يصير عنده هذا الأمر من الوضوح بمكان، بحيث يصير عنده مفروغية تامة عن أن الإنسان هذا الذي يكلف ويخاطب بالخطابات الشرعية، مما لا إشكال فيه أنه يحشر. قد يستدل لحشر الحيوانات بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه الآية تكاد تكون صريحة بأن من يحشرون هم، هذا التعبير الذي عبر عنه في صدر الآية الشريفة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. يعني لا إشكال في أنه هذا الأمر يشمل الحيوانات، باعتبار هناك تصريح بالطائر، وهذا التصريح بالطائر راح يدل على أن الدابة لا إشكال ولا ريب أنها تشمل عامة الدواب. دابة وما من دابة في الأرض، كأنه الطائر ليس في الأرض، فاحتاج إلى تنصيص، فلا يحتمل أن يكون هذا خاص بالإنسان. قال العلامة الطباطبائي قدس سره: وأما السؤال الأول، هل للحيوان غير الإنسان حاشر؟ فقوله تعالى في الآية: ثم إلى ربهم يحشرون، يتكفل الجواب عنه. ويقرب منه قوله تعالى أيضا: وإذا الوحوش حشرت، في سورة التكوير. وقال أيضا: ولبلوغ البحث هذا المبلغ ربما لاح أن للحيوان حشرا. هذا قال في مكان آخر: كما أن للإنسان حشرا. كأنه هذا الكلام الآخر بالسيد العلامة في سياق الاستدلال بالعدل ونفي الظلم على الحشر. فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم والتقوى والفجور على أعمال الإنسان ملاكا للحشر. الله سبحانه وتعالى يعد انطباق هذه الأمور، الأوصاف لأفعال الإنسان، يعدها ملاكا للحشر، منشأ للحشر. واضح إن شاء الله. هذا المنشأ للحشر يمكن أن يشمل حتى الحيوانات، باعتبار أنه فيما بينها أيضا يكون هناك تظالم واعتداء، تجاوز بعضها على البعض الآخر، فملاك الحشر موجود فيها. لاحظوا العبارة: يعد، فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم على أعمال الإنسان ملاكا للحشر، ويستدل به عليه، ويستدل بهذا الملاك الذي ينشأ من الانطباق، انطباق العدل والظلم، يستدل به على الحشر، عليه على الحشر. نعم. 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 ثم بعد أول رحمة عرض ونصنع إن شاء الله. كما في قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فهذا يكون شاهد على أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين خلقه. وقال أيضا العلامة الطباطبائي أيضا في نفس السياق وهذان الوصفان أعني الإحسان والظلم موجودان في أعمال الحيوانات في الجملة، أفعال الإنسان الاختيارية كلها يمكن أن تضبط من خلال هذه الضابطة العدل والظلم والالتزام التقوى الالتزام بالمنهج الإلهي والخروج عن الفسق عن هذا الطريق والخروج عن هذا الطريق، ولكن في الحيوانات يمكن أن توجد هذه الأوصاف في الجملة، ويؤيده ظاهر قوله تعالى مما يؤيد على أن هذه صفة الإحسان والظلم يمكن أن توجد في الحيوانات، لأنه بالنتيجة هذا الاعتداء وواضح أنه اعتداء، هذا واضح بأنه تجاوز على حتى الحيوان يدرك أنه حينما يبادر لي مثلا يهاجم حيوان آخر أضعف من عنده وهذا بيفرض نوع من التجاوز على ذاك، وأم الحيوانات عندما تلاحظ أن حيوانا آخر يريد أن يهاجم فراخها تنطلق لتدافع كما يدافع المظلوم عن موقعه، يعني بقوة وبحماس واندفاع، فهذا الأمر فطري إلى حد يدركه كل ذي شعور حتى لو لم يكن إنسانا ما عنده هذه الحالة الكمالية والفهم. يستشهد له أيضا يقرب هذه الفكرة من خلال قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه الآية قد يفهم منها معنيان، المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤاخذ الناس تصريح بالناس ولو يؤاخذ الله الناس، حينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم معناه أنه ينتهي الوجود في هذه الأرض ما ترك على ظهرها من دابة، سينزل العذاب عليهم ويهلكهم ويهلك كل ما سخر وخلق لهم من حيوانات، لأن الحيوانات مسخرة للإنسان كما توجد على ذلك أدلة من الكتاب العزيز من القرآن الكريم نفسه، وعليه فيكون الظلم ظلم الناس والقصاص والعقاب على هذا الظلم عقاب للناس، ولكن في هذه الأثناء في أثناء نزول العذاب على هؤلاء الناس الظالمين أنفسهم تهلك أيضا كل الحيوانات ما يبقى على ظهر الأرض ذهب، هذا احتمال. احتمال الآخر لا، يقول الله سبحانه وتعالى لأن الحديث الله سبحانه وتعالى في كتابه يوجه خطابا للناس يخاطب الناس فخصوصيتهم بما أنهم هم المخاطبون بهذا الكتاب العزيز هم الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله، حينما يخاطبهم يقول لو يؤاخذكم الله بظلمكم فإذا ماذا يفعل؟ سيعذبكم. وإذا كان البناء أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالظلم معنى ذلك أنه حتى الحيوانات ما تبقى، لأن هي الحيوانات فيما بينها أيضا تتظالم يظلم بعضها البعض، يكون من باب أن ملاك إهلاك الناس اللي هو محل الحديث اللي هو الذين هم المخاطبون بالكتاب بالآية الشريفة وبالقرآن عموما يكون ملاك عقاب الناس ومعاخذتهم على الظلم، هذا موجود وهذا ملاك المعاخذة على الظلم إذا صار البناء يعجله الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إذن ما دام لابد أنه يعاقب كل ظالم لابد كل حالات التظالم لابد أنه الله سبحانه وتعالى يرتب الأثر عليها في الدنيا، وعليه فهذا حالات التظالم التي في الدنيا الله سبحانه وتعالى حينما يرتب الأثر عليها يعني سيكون الظلم ملاكا ومنشئا تاما لترتيب الآثار المناسبة للظلم وهي الاقتصاص من الظالم في الدنيا، وعليه نتيجة ذلك ماذا؟ أن هذا الأمر سيشمل حتى الحيوانات لأنه فيما بينها تتظالم، ف
فجاء التعبير ما ترك على ظهرها من دابة، وكأنه هناك أمر مستبطن، أنه إذا كان بناء الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بالظلم، معنى ذلك أن الله يؤاخذ بالظلم، يعني الظلم منشأ تام للمؤاخذة الإلهية. فإذا كان لا، شنو خصوصية الناس؟ الظلم هو المنشأ مو الناس. مقلنا بينا بالبداية قلنا هذا من باب هم المخاطبين، يكون الفرد الأظهر من باب أن المخاطبين، فيأتي ذلك التعبير الأصولي المورد أحسن. فعني خصص واحد بس اللي نبين نبرز النقطة، يعني اللي على أساسها يريد يستظهر هذا الاستظهار، النقطة هذه النقطة أنه الله سبحانه وتعالى حينما يؤاخذ الناس بالظلم المنشأ للمؤاخذة، هل هو الظلم أم الناس؟ خصوصية الناس الظلم. فإذا كان المنشأ الظلم سينطبق هذا على كل ظالم، على كل حتى يعني على كل حالة ظلامة في الأرض، فإذا الحيوانات فيما بينها تتظالم، وإذا ينزل العذاب عليها جميعا. هذا استظهار في الحقيقة. السيد العلامة يلزم من عنده أن يستظهر المعنى الثاني. معنى الأول أيضا هو يبقى لا يعني يمكن استبعاده جدا من الآية. نعم نعم. ما عندها إباحة، احنا عندنا يجوز أكل أي حيوان كان ولا ضمن الحدود. لا، الله سبحانه وتعالى هو مالكها، هو أجاز لنا هذا الحق، فما راح يكون ظلم. صحيح. فإذا ما أجاز هو واقعا، عندنا دليل على أنه أجاز. نعم. فطرة احنا من أمس من درس السابق قلنا إياكم أنه تشطوا في دليل الفطرة. دليل الفطرة يثبت الفطرة بالجملة، في الجملة مو بالجملة، وإلا هذا يبدأ من عند الإنسان بعد يرخي العنان لشهواته وإلى آخره من اللوازم الباطل، فما راح نقدر نستفيد من الفطرة في مثل هذا وأمثال هذا. نعم 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 نعم. يأكل لحم ميت حوال ميت إذا صار يأكل ضمن حاشرة. إحنا ما نريد الآن ندخل في قانون الحيوانات، أصلاً هذا مو محل، يعني أصلاً له بحث علمي، لأنه إحنا حتى لو وصلنا إلى ضوابط إلها مناشئ حقيقية يمكن أنه تجعل للحيوانات، الحيوانات ما راح تقبل من أدنى، فما له معنى أن الحديث يستدرجنا للدخول في مطالب مو محل، يعني مو محل أن تبحث، ما له معنى أن تبحث. نشوف أحكامنا شنو، شلون نعرف أحكامنا، نعرف بعضها وذيك، لكن إجمالا هناك حالة من العدوان بين الحيوانات، هذه الحالة قد تكون هي المنشأ في الحشر، ولو فرضنا هذه الحالة ما كانت يعني بحيث ما يصدق الظلم والعدوان، هو هناك اتجاهين يبدو في هذه المسألة، هناك اتجاهان، ولكن الشارح وتبعا للعلامة الطباطبائي يتجه هذا الاتجاه اللي يقول لا، حيوانات أيضا عندها ظلم، وبالنتيجة هذا يكون منشأ لحشرها لمؤاخذتها. عندنا بعض النصوص أيضا تشير إلى هذا الأمر. فإحنا المهم إجمالا في إقامة الدليل على هذا، إحنا دائما من نبدأ تدريجيا، أنت رأسين تستعجلون النتائج تفكرون أنه راح نتحدث بشكل تفصيل، ماكو مشكلة، خلي المهم نستوضح الأمر، ولو منهجية الكلام ترتبك ما بها مشكلة إن شاء الله، المهم المقصود يصير واضح. احنا عندنا خلاصة الكلام ما حنبينها حتى ترتاحون، لانه كانوا من نقرأ الدليل تبقون يعني تيجي ببالكم مشكلات كثيرة. خلاصة الكلام ماذا؟ انه اذا دل لنقل على الحشر للحيوانات هل يشك بذلك احد معك؟ انتهت القضية. احنا عندنا ادلة نقلية كما هي الاية الاولى التي افتتحنا بها الكلام دل على الحشر، وأن فيما بعد إن شاء الله نقرأ في كتابنا نقرأ بعض الأدلة النقلية من الروايات الشريفة أيضا تدل على أن هذه الحيوانات تحشر، وأنها تؤاخذ على الظلم، تؤاخذ على ظلم بعضها البعض. هذا أيضا موجود بالرواية. سيدنا العلامة الطباطبائي وتبعا له الشارع يحاول أنه يبرز هذه القضية ويحاول أن يلتمس إلها الدليل من خلال الكبايات الموجودة في القرآن الكريم اللي تثبت ملاك الحج، ملاك البعث في اليوم الآخر. واضح إن شاء الله؟ فيحاول أنه يطبق هذه القاعدة الكلية، هذه الكبرى أن الله سبحانه وتعالى يرد الظلامات ولا يعقل أن يمكن أحدا من أحد من دون تدارس. وكيف يمكن؟ احنا قلنا بالظلم عندنا اشكالين، مو فقط اشكال السكوت عن الظلم، اصلا اشكال التمكين من الظلم والتثبيت للظلم. يعني ما عبر التثبيت، لكن هو بالواقع نقدر ايضا نعبر التثبيت للظلم، يعني ما التعبير ما بمبالغه ولا بخروج عن ما تقدم، لان يعني هذا من يجي يمكنه وهو يكون منشا، يعني يمكن ان ننسب له سببيه الظلم. فهذا ما يمكن انه نتقبله بلا عالم اخر يعاد فيه الحق الى اهله، يعود الحق الى نفاذه. واضح ان شاء الله؟ شبك ان يبقى عندنا قضية الحيوانات. احنا طبعا ما عايشين هذه الحالة بشكل كامل، يعني ما نقدر ندرك بشكل تفصيلي انه الحيوان هل عنده من الشعور، عليكم السلام ورحمة الله، ما يأهله لانه يميز ان هذا ظلم او ليس بظلم، او لا انه هو يتصرف بشكل يعني على غريزته مثل ما قالوا بعض الاخوة، ولا يشخص ان هذا في اعتداء وظلم. اذا ما شخص في اعتداء وظلم لا معنى لانه يؤثر، صحيح؟ فراح يبقى الاشكال من اصل، واتوا اشكالاتكم كلها من الدور حتى اشكال الشيخ، هو كلها ترجع الى هذه النقطة. فاحنا حتى سيدنا علامة مقتنع بهذه القضية، حتى لو تشككنا في هذا الامر باعتبار ما كان هناك وضوح في الاستدلال عليه، والطريق شبه مسدود على هذا الجانب، انه شلون احنا نقدر نعرف واقع شعور الحيوان؟ يعني هذا في الامر ما يقدر الانسان هو يوصل الا من الاثار، الاثار قد تكون ما راح تدل دلاله تفصيليه على شعور الحيوان وتشخيص ان هذا ظلم او ليس بظلم. فلو فرضنا هذا توقفنا في هذا الامر، فاذا راح يصير الدليل يعني محل نظر. ولكن احنا ما دام النقل دل على هذا الامر، هو النقل راح يكون شاهد على ما يقوله السيد العلامه، حتى لو ان هو بدا بدايه عقليه، بدايه صرفه، عقليه صرفه، مو ما انطلق من النقل، ولكن النقل يكون هو مشير الى هذا الملاك العقلي. هذا خلاصه الامر. هسه نجي احنا فيما وصلنا اليه. السيد العلامه ثبت ماذا؟ يعني من خلال حديث الاشاره ثبت ماذا؟ ثبت ان هناك نقل قراني لان الحيوانات تحشر. ثم قد يمكن استفاده ملاك هذا الحاشر من خلال الآية الكريمة، وإلا راح نواجه السؤال، الآية التي بأيدينا ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، هذه الآية قد يقال بأنه هذا الجواب. لماذا تعاقب ما دام هذا العقاب عقاب نازل على الظلم والظالمين، والمفروض الظلم خاص بالناس، وهكذا الفرض الآخر في قبال كلام سيدنا العلامة، لماذا يعاقب؟ لماذا تعاقب الحيوانات؟ لماذا يعني تعذب؟ هذا حينما ينزل العذاب، حينما الله سبحانه وتعالى يؤاخذهم، لماذا تتعرض لهذا العذاب؟ فالسيد العلامة يحاول انه لا يستظهر هذا المعنى الاخر. قد يكون الآية تتحمل معنى غير المعنى الذي استظهره السيد العلامة، كما بينا انه هذه هي اصلا من اول مخلوقة للانسان، مسخرة للانسان، فجزء من عقاب الإنسان وجزء من مؤاخذة الإنسان أن هذه الأمور التي سخرت له أنه أيضا تجيه فأجل. أنا أقول يقول فإن ظاهره، أي ظاهر قوله تعالى، أن ظلم الناس لو استوجب المؤاخذة الإلهية كان ذلك. لماذا؟ لأنه ظلم، والظلم شايع بين كل ما يسمى دابة، الظلم موجود بين كل ما يطلق عليه اسم دابة في هذا العالم، الإنسان وسائر الحيوانات، فكان ذلك مستعقبا لأن يهلك الله تعالى كل دابة على ظهر الأرض. واضح إن شاء الله؟ فلاحظ السيد العلامة ينتقل من صغرى الإنسان، هذا التطبيق اللي هو محل اهتمام القرآن، إلى الظلم. الظلم مثل الكبرى، منشأ كبروي للمؤاخذة، صحيح؟ ثم بعد هذا يقول هذه الكبرى ايضا تنطبق على من؟ على الحيوانات او على ما؟ على اي شيء؟ على الحيوانات. على من يصير التعبير شويه مو دقيق. ثم بالتأويل. واما ذكر بعضهم ان المراد بالدابه في الايه خصوص الانسان، ولا يلزم من شمول الاخذ والانتقام يوم القيامه لسائر الحيوان ان يساوي الانسان في الشعور والاراده. لاحظوا هذا ذكر بعضهم، هذه الشواهد على ماذا؟ على عدم مؤاخذة الحيوان وعدم حشر الحيوان وحساب الحيوان. حشر قد يكون مجرد حشر لأنه الحيوان أيضا كان له دور في هذا الأرض في حياة الإنسان، وهذا لابد أنه بالنتيجة تعاد الصورة من جديد، ولكن وفق الضوابط وفق الميزان المستقيم وفق الميزان الحق. فمجرد الحشر لا يثبت أنها ستعاقب وتحاسب. هذه الأدلة تبين يعني ما الرأي الآخر المخالف للشارع وسيد العلامة، وأن ذكر بعضهم أن المراد بالدابة في الآية خصوصا الإنسان، فالآية لا تدل على المفروض، ولا يلزم، هو لابد أنه مراد بعضهم ذكر بعضهم في مقام الإشكال، ورأسا استعجل بالجواب عليه وهو مثل الأبار هكذا. وأما ذكر بعضهم أن المراد بالدابة في الآية خصوص الإنسان، ويلزم من شمول الأخذ والانتقام أن يساوي الإنسان الحيوان في الشعور والإرادة، هذا يقول يلزمه هذا الأمر وعليه هذا لازم منتفي، إذن الحيوان لا يحشر لا يحاسب، هكذا الاستدلال. لكن هو كأنه مباشرة أجاب العبارة إرباك العبارة ليأثر على المطلب إن شاء الله. إحنا عدنا لاحظوا عدنا استدلالين، هذا اللي بيناه الآن، بعد هذا قد يجي أمر آخر. الاستدلال الأول أن المراد بالدابة في الآية الكريمة الإنسان، فإذن ظاهر بعد ليش من الحيوان. الاستدلال الثاني أنه لو قلتم أن المؤاخذة ستشمل الحيوانات، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الحيوان عنده شعور وعنده إرادة، وهذا الشعور والإرادة يكون هو مورد المؤاخذة والمحاسبة في يوم القيامة، فيكون الحيوانات ويرقى أو ترقى الحيوانات العجم أو يرقى الحيوان الأعجم، يعني اللي ما عنده يعني مقابل الناطق، الناطق المقصود من عنده العاقل، هذا فرد استعارة صارت بيه فرد يعني العجم يعني اللي ما تتكلم صحيح، الناطق المقصود من عنده مو الناطق بلسان، الناطق يعني المفكر، لكن لأنه الناطق يعني حسب ما أتصور هذا الناطق المفكر والناطق باللسان مشترك، فصار ضد الناطق ضد المعنى الآخر البديل في هذا اللفظ المشترك. يعني الناطق له معنى، المعنى الأول يعني العاقل، المعنى الثاني يعني المتكلم. زين احنا مقابل العاقل ماذا نقول؟ ما عنده قدرة عقلية، ما عنده فهم، ما عنده، فإصفار التعبير عجم. عجم يعني ماذا؟ يعني متكلم. بينما هو المقصود ماذا؟ المقصود أنه هذا مو متكلم، ما تنطق، المقصود مو أنه ما تنطق وتتكلم، وإنما المقصود ما تفكر، ما عدا قدرة وما عدا تفكير. على كل حال هذا السبع ما عدنا فرد غرض مهم جدا في خصوص في بحثنا العقائدي، بأن ننسب ونرجع المناشئ مثلا اللغوية إلى جذورها الأساسية. الغرض الأساس أنه الحيوانات العجم أو الحيوان الأعجم، هذا أيضا بها فرد إرباك بالعبارة، إلى درجة الإنسان في نفسياته وروحياته والضرورة تدفع ذلك، والآثار البارزة منها يعني من الحيوانات ومن الإنسان تبطل اشتراك الحيوان أو وصوله إلى درجة الإنسان، فبكل أدلة على نفي لازم، فإذا انتفى اللازم معنى الملزوم ينتفي، وهو أنها لا تقشر. وذلك هذا يبدأ الجواب هنا، الجواب عن هذه الشبهة الثانية، وذلك أن مجرد الاشتراك في الأخذ والانتقام والحساب والأجر بين الإنسان وغيره لا يقضي بالمعادلة والمساواة من جميع الجهات. المهم أنه هذا حينما يكون مؤاخذ ويكون في معرض الانتقام أو القصاص في يوم القيامة، هذا مو معناه أنه الحيوان هو بمرتبة الإنسان، هذا معناه أن الحيوان يشترك مع الإنسان في أنه عنده شيء من الشعور والإرادة والتمييز، هذا المهم هذا، ولو الحد الأدنى من الإنسان أو الحد الأدنى الذي يسمح أو يقتضي معاقبة ومعاقبة الحيوان على سلوكه وتصرفاته في عالم الدنيا، هذا يكفي. مو معناه أنه حينما قلنا أن الحيوانات تحشر يعني الحيوانات صارت مثل الإنسان وإحنا بالضرورة، هذا الأمر باطل عدل، واضح إن شاء الله. فالإشكال راح يبقى الإشكال اللي كان يقول معاقبة الحيوانات وحشر الحيوانات يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن تكون كالإنسان. نقول هذه كلمة كالإنسان فيها مغالبة، كالإنسان من جميع الجهات هذا باطل، ولا ضرورة له ولا يلزم، نقول يلزم أن يكون كالإنسان، ما يلزم. إذا لا المقصود كالإنسان يعني في بعض الجهات، في الجهة اللي هي المنشأ للمؤاخذة والمحاسبة في يوم القيامة، هذا مسلم به، هذا ما به محذور ولا ضرورة دفعا ولا باطل قطعا، هذا ما كمان من عنده، واضح إن شاء الله. نعم نعم، هو ماكو معنى أفضل هذه الآية، إذا أريد أن يدخل هكذا استدلال يصير لك لا عليك، ليش تجدد كالأنعام يعني استفهموا من هذا بالنسبة أفضل من بعض الناس الأنعام، هم ذول الآية فعبرت كالأنعام صحيح، يعني بعض الناس مثل الأنعام، بعض الناس لا يشتف ظلالهم يصيرون أضل سبيلا صحيح، هذول الناس اللي مثل الأنعام يحاسبون لو ما يحاسبون، ها فهو إيه تأييد دليل صحيح من ناحية خصوصا استدلال يعني على المعاكس على الدليل الآخر، قد يقدر واحد هذا بس هذه الدلالة مو واضحة، ليش؟ لأن الآية مو في مقام البيان من هذه الناحية، أي في مقام بيان أنه ذولا ما عندهم ذاك الإدراك، ما عندهم ذاك الفهم، أما أنه بلحاظ الحساب وبلحاظ قيام الحجة وعدم قيام الحجة القضية، يعني ما نقدر نقول أنه الآية ناظرة لهذا الجانب، هذا من نقول من يمثل يقول كالأنعام حسب جهة الشبح، مرة يجي يقول جهة الشبح قضية ترتبط بجانب المسؤولية عالم المسؤولية، مرة لا جهة الشبح ترتبط بجانب آخر وهو يعني مثلا عدم الالتزام بالمقتضيات العقلية، فالأنعام قد يكون هي أصلا ما تدرك المقتضيات العقلية والمناشئ العقلية، فطبيعي هي ما راح تنتج، هذا يكون بالنسبة للمقتضيات العقل حالة حال الأنعام كأنه ما يدرك أصلا، قد يكون الآية هذا المقصود من عنده، فمن نقدر نستدل بها بشكل يعني بحيث تكون دليل على المسألة، ولهذا أنا من ناقشتكم قلت إذا أريد ندخل بهذا طريقة بالاستدلال راح يصير كذا، مو انه هي واقعا واحد يقدر يستدل بالآية على كل حال. ثم ينبه يقول هذه القضية انه الذين يحشرون ويؤاخذون يكونون على حد سواء، هذه القضية ما له معنى ان يفكر بها احد، لانه كل مؤاخذ انما يؤاخذ على مقدار ادراكه على مقدار فهمه، كما لا يقتضي الاشتراك فيما هو أقرب من ذلك بين أفراد الإنسان أنفسهم، مع مو الحيوان الإنسان، بين أفراد الإنسان أنفسهم، أن يجري حساب أعمالهم من حيث المداقة والمناقشة مجرا واحدا، فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمستضعف في موقف واحد، هذا مو معقول. المؤاخذة تكون على ماذا؟ على ما تنجز لدى الإنسان صحيح؟ على المنجزية، مؤاخذة فرع المنجزية، المنجزية يعني ماذا؟ يعني استحقاق العقاب، استحقاق العقاب فرع ماذا؟ يعني حكم العقل بوجوب الطاعة صحيح؟ فكل ما يشتد حكم العقل بوجوب الطاعة يشتد استحقاق العقاب، كل ما يشتد استحقاق العقاب يشتد المؤاخذة صحيح؟ زين هذا حكم العقل بوجوب الطاعة، هذا يكون بمرتبة واحدة مشكك لو متواطئ، قطعا من المشكك اللي ذي مراتب، لأن الإنسان كل ما يستوضح الحق كل ما يكون أقرب للمؤاخذة، يكون مؤاخذته أشد، مثل ما العالم احنا عندنا في مدح العالم والثناء عليه يفرض شيء يتعجب الإنسان من عنده، هذا في أي جانب؟ في جانب الإثابة، جانب تفضل على العالم. بالجانب الآخر أيضا جانب المؤاخذة راح تكون أشد، يعني حجة تقوم عليه أكثر. فلا يعذر العالم في كثير عند بعض الروايات ويعني ويمؤلمة. يقول يغفر للجاهل 70 ذنب، هو يغفر للعالم ولا يغفر للعالم ذنب واحد. تعبير الرواية الشريفة هكذا، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر إلى ذنب، فهذا راح يكون في يوم القيامة موقفه أطول. هذا الأمر يؤدي لبعض الناس إلى أنه يحاولون أن يجهلون أنفسهم، يعني ما يدري يتعلم، بس هو بالحقيقة هذا من الخلل، لأنه هذا ما راح يرفع المنجزين من يجهل نفسه، إنه هو عنده قدرة عنده فهم. فالمفروض لا يمضي متكئا على الله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ويحاول مهما أمكن أن يضبط نفسه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. أن بعض الروايات أنه يداقها مداقة الشريك لشريكه، الشركاء عندما يكونوا يتحاسبون فيما بينهم، طبيعي يصير بينهم دقة كم، وأنه حينما يحاسب نفسه يحاسب نفسه مهما أمكن يستخدمها العذر يبررها. هذا التبرير قد يكون بالنسبة للآخرين اللي هو يصير لهم بشكل عفوي، بحيث هم قاطعين به قطع معذر لهم هذا المعذر. أما هذا لا يلتفت أنه بعض الأحيان هي النفس تخدع الإنسان، فإذا هو ما نبه نفسه أو لا، هذا اللي يصير عنده علم إجمالي، هذا يلتفت من يدرس العلم الإجمالي، يبقى به 6 أشهر بالأصول يدرس العلم الإجمالي، فيلتفت أنه هذا العلم الإجمالي في أنه بعض تصرفاته وأوضاعه، إذا هو ما عنده توجه لنفسه ونقد لذاته نقد حقيقي من هذا النوع، من نوع مداقة الشريك لشريكه، قطعا نفسه ما دام هو أقبلها هذه الفترة ما كان ملتفت، ما دام أقبلها قطعا هي أثرت على السلوك، ومن أثرت على السلوك هذا اللي الأثر أفرضه في وقت غافل عنه، لكن الآن يعلم إجمالا به. إذا علم إجمالا به تنجز، العلم الإجمالي ينجز، هذا مو كلام يقال في علم الأصول، هذا حقائق صحيح. فمن تنجز لازم يراجع نفسه، يتابع نفسه من جديد، يدقق نفسه إلى حد اللي يحل العلم الإجمالي، يتخلص من أثره من المنجزين. فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمستضعف، المستضعف اللي ذاته بعد ثم يعني ما وصل للحق، مو مشكلته فقط من ناحية أنه ما عنده رشد، لا، مشكلته أنه انسد على باب الحق في موقف واحد، من هذا مو معقول. قال الفاضل المقداد قدس سره، النقل الشريف، هذه عبارة فيها فرد مهم ستلاحظه، النقل الشريف دل على أنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهؤلاء منهم من يحكم العقل بوجوب البعثة له، وهو يعني الآن يريد يضع ضابطا لمن يحكم العقل بوجوب البعثة له، ويكون إلى رسل وأنبياء مبشرين ومنذرين، منهم من لا يكون له يعني هذا المستوى من ضرورة البعثة له، وهو كل من له حق أو عليه حق. فيبعث يكون وجوب البعثة من أجل ماذا؟ للإنصاف والانتصاف. إذا هو إلى حق يكون مناسب إلى الإنصاف، فيجب البعثة لإنصافه حقه، وعليه حق يعني حتى ينتصف منه، يؤخذ الحق منه باعتباره عليه الحق. اللي يبلغ إلى هذه المرتبة تتحقق عند هذه الأمور، مضافا إلى ما نبهنا له من أنه هذا لازم هو يدرك، يعني هو من عليه حق، هو والحيوانات كلها لله سبحانه وتعالى عليها حق، لأن كل أرزاقها وكل خصوصياتها هذه حق لله سبحانه وتعالى عليها، ولكن هذا الحق لازم هم يدركوه بحيث يكونون يعني موضوع للمحقوقية الإلهية صحة، يعني يكونوا محقوقين لله سبحانه وتعالى، يكونون مطالبين بهذا الحق. فإذا إدراكهم وصل إلى هذه المرتبة أيضا لازم يصير ما يناسبهم من الدعوة إلى الحق وإقامة السبيل والطريق الذي يصلون به إلى السعادة، وإلا أنهم يكون عليهم حق وما يشخص الطريق لهم، ولو يشخص الطريق لهم من خلال ارتكازاته من خلال الرسول الباطل حتى لو كان هذا واحد أيضا يكفي. ولكن إذا لم ما كانوا بالغين إلى هذه المرتبة بعد هذا لم يحتاجون إلى بحث، لم يحتاجون إلى رسم طريق يعني طريق الحق. ومنهم من لم يحكم بوجوبه، لا، ففي مثل هذه الحالة بعد العقل لا يحكم بوجوب البعثة له، بل يحكم العقل بجوازه، بجواز البعثة له، أو بجواز مثلا البعثة له، حديث عن البعثة كمن عدا هؤلاء. زين، إذا الحيوان وين صار من هذا البحث؟ احنا ربط هذه العبارة بحثنا من ناحية الحيوانات، أن الحيوانات قد تكون هي بمراتب المخلوقات غير الإنسان، الكائنات الحية غير الإنسان بعد شعور وإرادة اللي هو يطلق عليه الحيوان، هذا تكون على مراتب، بعضها يجب البحث له، قد يكون هذا يشمل الجن أو غيرهم، السماء الجن راح يدخل بالحيوان أو ما يدخل، بالإصطلاح المنطقي ما يدخل باعتبار مو جسم بهذا المعنى من الجسم، أو لا إلى جسم لكن مو بهذه القوانين. على كل حال هذا في المسائل مو محل بحثنا. بالنتيجة يبعث لهم إذا لا ما كان بمستوى أنه يجب البعثة له، فيجوز البعثة له، يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينصب له طريق ومنشأ للهداية، وهؤلاء اللي يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينصب لهم منشأ للهداية ذول معهنين لأنه يحشرون ويؤاخذون ويحاسبون ويقتص منهم ويعاد الحق لمن له الحق وينتصف ممن عليه الحق. ويختلف بعد هذا هو ما دخل بالصغرى، ما حدد، هو ذكر قضايا كلية ما حدد. يعني إذا كان بعض الحيوانات عنده هذا الشعور والإرادة بحيث يعني يدرك وتجب البعثة له فرح السبتنجي صح، إذا كان موجود بالفعل، أو لا إذا الله سبحانه وتعالى بعث له من باب الجواز، هذا الذي هذا الجائز إذا تحقق. نعم نعم، ما هالنقض، هو ذكر هذا العبارة يستأنس بها، المطلب تم، هو فيما تقدم ذكر عبارة الفاضل المقداد يعني حتى يقول هذا المطلب مو غريب، هذا علماءنا أيضا انتبهوا له خصوصا المتقدمين، مو أنه ولو الفاضل المقداد ما يعتبر جدا المتقدم، لكن هذا الشيء أيضا ورد على ألسنة أو أقلام علماءنا يستأنس يعني بالقضية، ما أضاف المطلب، ما علق عليه، بعد بدأ في ذكر الشواهد على القضية، فذكر كلام العلماء هذا الفاضل المقدار، ثم راح يذكر الرواية. أما أصل المطلب تماما فيما تقدم أنه الحيوان بالنتيجة يؤاخذ، ورد النقل بهذا الأمر. زين، هذه المؤاخذة تكون بأي منشأ؟ بمنشأ أنه لابد يدرك، فذلك المقدار من الإدراك يدرك، خلاصة الأمر. هذا به إشكال؟ لولا زين، انت تفترضون اكو ملازمة بين الادراك والمعاخذة لو لا؟ اي يعني بحيث لا يمكن ان يعاخذ الا المدرك، هل تلتزمون بها لو لا؟ فاذا ثبت احد المتلازمين وهو انه القرآن نص او الروايات نصت على هذا الامر، فراح نعرف انه الادراك ولو بالعلم، صحيح؟ يعني احنا من اثبتنا المعلوم وهو انه يعاخذ، من اول افترضنا ملازمة بين هذه النتيجة وبين منشأها، وهو أنه يكون هو عنده شعور عنده إرادة ومنشأ، يعني أهل لأنه مؤاخذ أهليته، هذا افترضناها ملازمة للمؤاخذة الفعلية. شلون نقدر نثبت؟ وهذا الباب لا، احنا هنا في مثل هذا ما نقدر، يعني الطريق منسد علينا، شلون نقدر نعرف انه الحيوان شنو هو عنده إدراك وما عنده إدراك بهذا المستوى؟ إجمالاً هو عنده شعور، عنده إرادة، يتصرف تصرف إرادة، يعني عنده اختيار، صحيح؟ من عند اختيار. زين ايش قد هذا عنده فهم؟ الاختيار نقدر الشخص نشوف يتحرك ويتوقف، يتوجه لهذا الجانب ثم يعرض عنه يرجع الجانب. نعم، فمو مخير الحيوان، يعني ما عنده اختيار، مجبور. هداية كونية تمنع من الاختيار، يعني متى كانت الإنسان ما عنده هداية كونية يعني ما تمنع من الاختيار. فوين الدليل على أن الحيوان عنده بالهداية تكوينية بمرتبة تمنع من الاختيار؟ عندنا هكذا دليل نقدر يعني نحصل الشيء دليل؟ إذا حصلنا لا بأس، راح نأول النص. إذا طبعا كان بقابل التأويل، وإلا راح نعرف أصلا هو ما دام النص تام ودلالته كاملة راح نعرف أن هذه الهداية راح تتأول أدلة الهداية التكوينية، هاي اللي يقولون عنها اللي أيضا نريد نأخذها من النصوص. ولا صحيح هو هذا إذا تم أيضا راح نتوقف من عنه مثل ما تقول. وروي عن أبي ذر قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطحت عنزان، فقال النبي صلى الله عليه وآله أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا لا ندري. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال العلامة المجلسي قدس سره: وأما حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعامة على اختلاف منهم في كيفيته إلى أن قال. أقول الأخبار الدالة على حشرها عموما وخصوصا وكون بعضها مما يكون في الجنة كثيرة، سيأتي بعضها في باب الجنة، بعض الحيوانات أن تنعم في الجنة، وقد مر بعضها في باب الركبان يوم القيامة وغيره، كقولهم عليهم السلام في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها. هذا لاحظوا، هذا ما يدل على أنها تؤاخذ، هذا يدل على أنها تحشر. وإحنا بينا احتمال المصنف ما نبه له أن الحشر أعم من المؤاخذة والمحاسبة، قد يكون تحشر بما أنها شأن من شؤون الإنسان. لاحظوا، ولكن إذا عدنا دليل هذا أن الله يقضي بينهما، هذا يدل على أنها تؤاخذ، فتبقى المسألة نعم نعم لا واضح من تؤاخذ وين تؤاخذ يعني لا سيقضي واضح يعني يوم القضاء يوم العدل. احنا عندنا دليل على انها تحشر، دليل الحشر كان لكن اعام، فاذا عندنا دليل على ان الله يقضي بينها فيكون هذا مناسب لماذا يعني يوم، والادله السابقه ان هذا بعضها يقتل بعضها يموت، شلون يقضي بينها؟ راح يموت هذا يقضي بينها بالدنيا شلون؟ واضح ان شاء الله. وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. يعني هذا من يخلي عليها جهازه وما يستخدمه، ما دام يستخدمه هذا الشيء هو مسخر، يعني وظيفة الحيوان هذا دور الحيوان في هذه الدنيا هذا أن يكون في خدمة الإنسان، أما الإنسان هو يثقل عليه بلا أنه يستفيد من عنده، فهذا يكون من جملة ما يؤخذ عليه الإنسان. وروي لكن بها تعبير الخصومة، الخصومة شدوا هذا ما يدل بس على بعد الإنسان من أنه يحشر، الخصومة يعني هذا حينما يخاصم، يعني هو مع هذه مع خصيمه وهو هذه الدابة، يصير خصام يصير حشر، هذا يكون شاهد على الحشر. الدليل على الحشر حسب الظاهر سام، أما أنها تؤاخذ أو ما تؤاخذ الشارع ما ذكر أن أدلة كثيرة بحيث نقدر نقول سام أنها تحاسب بذلك المعنى من الحساب، لأن أدلة قليلة ووحدها هذه ما تكفي لأنه الدل، لأن الآية الشريفة ولو يعاقب الله الناس بظلمهم هذه بعد وضع فيها الكلام أنه مو واضح أنه ظهورها يعني مو سام. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ولكن الله يدري وسيقضي بينهما، وهذه الرواية واحدة وسندها ما تفرشي كل شيء يعني مرسل إلى آخره، فإحنا من منع من هذا الأمر من خلال الأدلة التي بين أيدينا، ولكن من نقدر نجزم به أيضا جزم تام. وروي فيه عن الصادق عليه السلام أنه قال أي بعير حج عليه أو حج عليه 3 سنين يجعل من نعم الجنة، وروي 7 سنين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. الدابة الفارهة يعني المريحة بالركب اللي نشطة جيدة. فيعني أنتم من تردون تقدمون الأضاحي في الأضحية، يعني هذا من تقدمون اختاروا الدابة أو يعني الشيء الثمين الجيد، كأنه إشارة إلى هذا المعنى. فإنها مطاياكم على الصراط، هذا أيضا يدل على الحشر، ولكن يدل على أنها تحشر كمطايا للإنسان أيضا، مسخر الإنسان يعني مثل وظيفتها في الدنيا. وروي أن خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الآخرة في الجنة، أذن هذا دلالته قلنا من هذا الجانب محدودة، وإن كان يبدو من المصنف التعميم، ولكن ما استدل على هذا التعميم مع الأسف. لو مستدل عليه إحنا ذاك الوقت نشوف ذلك في حدود هذا الأمر، ما نقدر ننفي، ما لحق واحد ينفي في حدود ما بأيدينا، ما نقدر إحنا نؤمن نتيقن بأن الحيوانات إنها هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين.